إن الحمد لله نحمده جل وعلا ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذه جلسة طيبة مباركة إن شاء الله تبارك وتعالى مع فضيلة شيخنا أبي عبد المعيد محمد علي فركوس، حسبه الله نفعنا بعلمه ومتع بحياته، ولنطرح عليه أسئلة هامة في المعاملات وفي العبادات، فنستفيد إن شاء الله تبارك وتعالى من ذلك. وأول سؤال نفتتح به المجلس هذا، وهو في يوم الخميس 25 من ذي القعدة عام 2400 للهجرة، هو قول السائل: هل يحمل شيخنا الإمام عن المأموم قراءة الفاتحة في الصلاة السرية أو في الركعة السرية من الصلاة الجهرية إذا نسيها المأموم؟ فهل يجب عليه أن يعيد ركعة مع السهو أم لا؟ جزاكم الله خيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بخصوص هذا السؤال، ينبغي النظر أولا إلى حكم الفاتحة في الصلاة، ثم النظر ثانيا إلى ما إذا كان المأموم لإمامه أو أنه مسبوق لتفترق، فإن كان في حكم فاتحة في الصلاة ففيها خلاف بين العلم، وما عليه الجمهور أن فاتحة شرط لصحة الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة إلا بأم القرآن، بخلاف الأحناف الذين يذهبون إلى القول بأن فاتحة الكتاب ليست شرطا، هي واجب، بحيث أن فارق لهذا الواجب لا يترتب عليه بطلان الصلاة، غاية ما في الأمر أنه تنقص تلك الصلاة من الفضيلة والأجر. وعلى هذا الأساس، إذا بني الأمر على مذهب الأحناف من هذه الجهة، من جهة بنائهم الحكم متابعة المأموم للإمام، بحيث أنهم في أصولهم كما هو معلوم من ناحية طرق دفع التعارض، أنهم يقدمون النسخة على الترجيح والترجيح على الجمع التساقط، في حالة وجود التساقط بين آيتين يعدل عنهما إلى ما دونهما في القوة، وما دون الآيتين كما يمثلون هم بقوله تعالى قرأوا ما تيسر من القرآن، وهذه وردت في الصلاة، وبين الآية الأخرى إذا قرأ القرآن استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، هذه وردت أيضا في الصلاة. فعندهم أن الآيتين متعارضتين، بحيث عندهم يوجب الأمر التساقط بين الآيتين، ويعدل عن مرتبة الآيتين إلى ما دون هذه المرتبة في القوة وفي حجية الاستدلال. دون ما في القوة هي السنة، وأكيد أن الأحناف لا يأخذون في مثل هذا المجرى، لا يأخذون الترجيح بكثرة الأدلة، ولا يأخذون بالترجيح بكثرة الرواة أو بعدد الرواة، وبالتالي يتساقط الدليلان المتمثلان في الآيتين السابقتين، ويعدل إلى غيرهما بقوة، ألا وهي السنة في قوله صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءته له قراءة. وعلى هذا الأساس عند الأحناف لا إشكال لا في السرية ولا في الجهرية إذا ما ترك المؤتم قراءة الفاتحة. الإشكال إنما هو موجود عند الجمهور، لأن يعني الجمهور في مثل هذه المسائل يعملون بالترجيح بين الأدلة ولا يعملون بالترتيب الذي أورده الأحناف في مثل هذا المقام، وإنما يرجحون بكثرة الأدلة وبكثرة الرواة. وعلى هذا الأساس يختلفون، لكن يختلفون في متى تكون الجهرية فاتحة يقرأ الإمام أو لا يقرأ بها، على خلاف بين المالكية والشافعية ومن وافق. لكن لما كان السؤال يتعلق بخصوص القراءة السرية على غير رأي الأحناف، الذين قلنا أن الأحناف السرية والجارية لا يؤثر في الصلاة حالة التركية، لأن يعني الإمام عندهم يتحمل هذه الفاتحة، لكن عند من يجعل الفاتحة ركنا أو شرطا في صحة الصلاة لا يتحمل الإمام هذا الركن، كما لا يتحمل الإمام بقية الأركان الأخرى كالسجود والركوع وما إلى ذلك. وعلى هذا الأساس، فمن قال بأن فاتحة الكتاب شرط صحة في الصلاة فلا يجوز له أن يتركها إن كان لاحقا بحال من الأحوال، فإن تركها عمدا بطلت صلاته إن لم يقم بعد انتهاء صلاة الإمام بإتمام تلك الركعة التي ترك فيها فاتحة الكتاب. هذا بخصوص اللاحق، أما بخصوص المسبوق فورد فيه حكم خاص ونص خاص أن المسبوق إن وجد الإمام راكعا كبر لتكبيرة الإحرام ثم نزل وأدركه في الركوع فقد أدرك الركعة. فإذا الأصل عند الجمهور أن من ترك الفاتحة السرية عمدا وهو لاحق بإمامه فصلاته غير صحيحة باعتبار كونه الفاتحة شرط في صحة الصلاة، وله أن يتم صلاته إن أراد أن تصح بعد انتهاء الإمام من صلاته، يقوم ويأتي بتلك الركعة إتماما. أما المسبوق فهي حالة استثنائية، ورد في النص بإجزاء تلك الركعة ولو لم يقرأ فاتحة الكتاب، فيصح له الحالة إذا أدرك مع الإمام تلك الركعة أن تصح صلاته جميعا. هذا الذي عندنا علم عن الله.
ما حكم قتل لحم الحصان؟ وهل يجوز بيعه؟
هذه المسألة اختلف فيها العلماء على مذهبين. ما عليه جمهور أهل العلم من السلف والخلف إلى جواز أكل لحم الخيل من غير كراهة، بخلاف ما ذهب إليه أبو حنيفة ومالك إلى القول بأنه يمنع أكل لحم الخيل، غير أن عند مالك فيما نعلمه أنه فيه عنده بخصوص هذه المسألة ثلاث آراء، ثلاث أقوال، قول يرى بالمنع، وقول يرى بالكراهة، وقول يقول بالإباحة. قبل أن أجيب على هذا السؤال ينبغي أن نستعرض بعض أدلة هؤلاء، وبعض أدلة هؤلاء يكون المسألة أكثر سعة من حيث إدراك أن هؤلاء العلماء لم يدلوا بأقوالهم بالتشهي ولا بهواه، إنما كان اختلافهم بناء على الاختلاف في أصول الأحكام أو في النظر إلى هذه الأدلة. ولربما اختلافهم واقع على سبب الخلاف الذي يكون الغالب الأعم، سبب الخلاف مبني على أصول الفقه تختلف فيه وجهة نظر واحد مع الآخر. أهم ما يتمسك به المانعون من لحوم الخيل هي الآية في سورة النحل في قوله تعالى: الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. هذه الآية هي التي استنبطت منها جملة من الأدلة والأحكام التي نفادها المنع، منها قولهم لتركبوها وزينة، تبين بلفظ اللام التي بالتعليل العلة التي امتن الله تعالى بها على عباده بتسخير الخيل والبغال والحمير، ألا وهي الركوب والزينة. فالعلة عندهم محصورة، العلة عندهم محصورة في الركوب والزينة. ومعنى ذلك أن مفهوم هذه العلة المحصورة أن ما عدا ذلك لا يجوز، إذ أن العلة يقتصر فيها على أخطى ما تنص عليه الآية، وعلى هذا تدل بأنه لا يجوز أكل لحم الخيل. ونستدل من ناحية ثانية بما يسمى عند الأصوليين بدلالة الاحترام، وهو العطف الموجود في الآية بعد قوله والخيل والبغال والحميرة لتركبوها، وذكر تعطف أو عطفت الآية الخيل على البغال والحمير. وهذه يعني البغال والحمير لا يجوز أكلها، ولا يجوز أيضا أكل لحم الخيل. من الآية أيضا نظروه إلى أن الله سبحانه وتعالى أمتن على عباده بهذه المذكورات من جهة الركوب والزينة. الله سبحانه وتعالى والحكيم، والحكيم يمتن بما هو أعلى لا بما هو أدنى. فلو كان هذه الخيل مباحة اللحم لامتن الله تعالى بالأكل، إذ الله سبحانه وتعالى إنما يمتن على عباده بما هو أولى وأقوى. كذلك نظروا إلى الآية قالوا لو كان يجوز هذا الخيل أكله لا لزم منه نفاده، ونفاد الخيل أيضا يكون عرضة إلى عدم تحقيق العدة اللازمة إذا ما تطلب أمر الجهاد ورفع لوائه. وذلك في قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم قوة ومن رباط الخيل تريدون به عدو الله عدوه. إذن إذا كانت محل للأكل معنى ذلك كانت هذه الخيل تنعدم ولا يتحقق المعنى الآية السابقة. كما أن المستظهرين المانعين من الخيل تدلوا بأحاديث من حديث خالد بن الوليد أن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الخيل، وأيضا تدلوا بحديث المقدام أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الخيل، وأيضا قول حديث أبي هريرة الخير لثلاث رجال: رجل ستر، ورجل أزر، ورجل ويل. فلو كان أنه هذه الخير جازف فلازم أن يكون لرجل طاح، ولم يكن كذلك. هذه الأدلة التي استدل بها المانعون من لحوم الخيل. والذي يظهر أن مثل هذه أو مثل الاستدلال لا يقف أمام القائمين بجواز لحوم الخيل، فذكرهم للعلة كونها محصورة في الركوب وفي الزينة مدفوعة بما وقع الإجماع على جواز الاستفادة بظهور الخيل في الحق وفي رفع الأثقال عليها وفي جر العربات وما إلى ذلك. فلو كانت محصورة على نحو ما ذكروا للازم منه الامتناع عن مثل هذا، وليس هذا بالصحيح. أيضا قولهم أن الواو هاهنا يقتضي الاقتران، فما دامت هذه الأمور المذكورة في الآية مقرونة بالبغال والحمير لازم منه كون الخيل محرما، وهذا أيضا مذكور بأنها دلالة الاقتران عند الأصوليين الضعيفة، ذلك لأن الاقتران في النظم لا يلزم منه الاقتران في الحكم. ثم ولو سلم أن دلالة الاقتران صحيحة وقوية عند الأصوليين للزم أن يكون الخيل جائزا، ذلك لأن الآية والخيل والبغال والحمير لتركبوها إنما كان ذلك في إنما نزلت هذه الآية في مكة، وقبل هذا لم يكن الحمير الأهلية محرمة ولا البغال، فدل ذلك لو كانت دلالة الاقتران صحيحة لازم منه كون الخيل أيضا جائز. أما القول بأنه إنما كان ذلك من أجل الامتنان، والله سبحانه وتعالى لا يمتن بالأدنى بل يمتن بالأعلى على الأدنى، فلو كان لحوم الخيل جائز للزم منه قولهم لو كان لحوم الخيل جائز للأكل لازم أن يمتن بها بالأعلى دون الركوب والزينة. الجواب على هذا هو أن يقال أن الله سبحانه وتعالى إنما امتن بالركوب والزينة لأن العرب في ذاك الوقت كانوا يتفاخرون ويفتخرون بالركوب والزينة بالنسبة للخيل، وذكر هذه الميزة التي هي الركوب والزينة ولا يمنع ذلك من جواز لحمها. أما القول بأن ذلك يفضي إلى انتهائها وإعدامها بتشريع وتجويز أكلها، الجواب على هذا أنه فمن تن الله سبحانه وتعالى على الأنعام كلية بأنها تحمل أثقال وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، فهذه الأنعام مجمع على جواز أكلها مع أنه امتن الله سبحانه وتعالى على أنها تحمل على ظهرها أثقالا إلى بلد بعيد وشاء طريح، فلو كان ذلك يعدم تلك المنة المذكورة لما ذكر هذا الامتنان في هذا المقام. إذن الحاصل أن الذي تدل به من حيث الآية لا يمكن أن يكون ناهضا، أما تدل به من السنة حديث خالد بن الوليد حديث لا يصح لكونه شاذ، وحديث المقدام أيضا، أما حديث أبي هريرة أليس فيه ما يمنع أن يكون ما عدا المذكور أن يكون جائزا، خاصة قد علمنا أن الذين أجازوا إنما استدلوا أيضا بأدلة أخرى أقوى وأولى وأمتع نظرا وأصح نظرا. فمن الأمور التي استدل بها الذين قالوا بالجواز عموم الآيات التي تقضي بأن ما عدا ما ذكره الشرع فهو حل وجائز، منها قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، وبقوله تعالى قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فمعنى ذلك أنه يجوز ما على المذكور فهو على الحل، ويؤيد هذا الحل حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل، وفي رواية ورخص في لحوم الخيل. هذا الحديث يدل على أن ما سكتت عنه الآيات أنه جائز، أولا بالأصل، ثانيا وجود هذه الأحاديث موافقة ومقررة للبراءة الأصلية يدل على جوازه. أيضا من ناحية قوله صلى الله عليه وسلم الحرام ما حرم الله والحلال ما حل الله في كتابه، الحرام ما حرم الله وما سكت عنه فهو مما عفى عنه، فأيضا يقرر ما ذكرناه آنفا فضلا عن أحاديث أخرى من أحاديث أسماء بنت أبي بكر أنها قالت نحرنا طرفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فأكلناه. وحديث أنس أيضا ما يدل على ذلك أنهم أيضا أكلوا طرفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن ما ذكره بعض آية على التابعين لعطاء بن أبي رباح وتقال ابن جريج كان سلفك يأكلونه، أي يأكلون لحم الفرس. فقال ابن جريج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم. إذن هذه الأدلة التي استدل بها المانعون المجيزون للحم الخيل لأنه يجوز بلا كراهة، لأنها موافقة للأصل، ولأن الحديث وردت مؤيدة له ومبطي على هذا الأصل، ففهم الحال هذه أن هذه أن هذا اللحم للفرس جائز. صحيح أن المانعين اعترضوا على هذه الأدلة المذكورة، المهم أن الحاصل هذه المسألة أنه يجوز أكل لحم الخيل من غير كراهة للأدلة التي أوردناها سابقا، والعلم عند الله تعالى.
سائل مستدرك على مسألة صلاة أو قراءة سورة الفاتحة، فيقول شيخنا تكلمت على ترك الفاتحة عمدا ولم تتكلم على نسيانها أو السهو عنها، فهذا الذي قصدناه.
الذي تركها عمدا والذي تركها نسيانا إذا قلنا أنها شرط الحكم واحد، الشأن في ذلك كشأن الركوع والسجود. إذا ترك المصلي ركوعا أو سجودا ثم بعد ذلك علمه فإن فاته كان عليه أن يستدركه بركعته، وإن علمه في حينه أتى به، وإن فاته كما قلت ولم يأتي بتلك الركعة أصلا فلا تصح صلاته، أي أن تارك الصلاة تارك الفاتحة عمدا أو سهوا كتارك الركوع والسجود عمدا أو سهوا حكم واحد.
العلم في الأثمان، فهل يجوز البيع هذا مع أن أكثر من يشتريها استعمال في الحرام أم أنه لا يجوز؟ وما هي القاعدة أو الأمور المستفادة في هذا البيع؟
الأصل في عموم التجارة أن يكون التاجر دائما وأبدا يبيع الفضيلة ويتجنب بيع الرذيلة، لأن التاجر ينبغي أن يكون معاملته مع الناس مبنية على قاعدة معروفة عند الجميع، وهي المتمثلة في قوله تعالى: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ينبغي أن تكون هذه المعاملات التي تقع بين التجار وغيرهم إنما تكون مؤسسة على البر والتقوى. فإن لم تكن كذلك، أي كانت مؤسسة على الإثم والعدوان، فإن ذلك التاجر إذا كان باع شيئا يفسد فيه أخلاق مجتمعه أو يفسد فيه ما ينبغي إصلاحه أو إبقاء على صلاحه، فإنه يأخذ وزرا مع ما باعه، فإن البيع في ذاته غير صحيح ويأتم على ذلك. وإذا بقي هذا المشتري الذي اشترى معه تلك اشترى منه تلك الرذيلة، تبقى هذه الرذيلة يأخذ شيئا منها من غير ما ينتقص من صاحب الرذيلة من سيئاته. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: من دعا إلى الهدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى الضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، لا ينقص من أوزارهم شيئا. وعلى هذا ينظر في المسائل التي هي محل البيع، ينظر إليها باعتبار معظمها، لأن معظم الشيء يقوم مقام كله والأكثر يقوم مقام الكل. فبالنسبة للمذكورات هذه ينظر إذا كانت هذه تستعمل في العموم عند عموم الناس كشيء مخالف للشرع، فلا يجوز للتاجر أن يتعامل به مع الغير. مثلا المساحيق التي تستعمله النساء للزنا والتعطر، فهذه المساحيق باعتبار كون المجتمع حاليا يوجد فيه من المفاتح من هذا الجانب، أي الجانب النسوي، خاصة فتن تقع بسبب فتح باب لهذه المسالك التي تعد مسالك منيعة عنها شرعا. ينبغي الحالة للتاجر نظرا لكون هذه المساحيق تستعمل غالبا تستعملها المرأة غالبا حال خروجها من بيتها، لا يجوز له أن يكون معينا لها على معصية الله بيعها مثل هذه المساحيق التي تثيرها للفتنة. كذلك يقال بالنسبة لبقية الأمور مثل موسى الخلافة، يستعمل الناس غالبا لحرق الإحيان، الأمر الذي يخالف في الأصل يخالف في الأصل الأمر بإعفاء اللحية. فبيعه إنما يكون بالنظر إلى معظم الشيء. فإن علم أن خصوص هؤلاء الناس يستعملونهم في غير معصية جاز له أن يبيعه لهم. وإن علم أنه يتخذ في معصية الله ذلك علمه بعموم ما يجري في المجتمع لا يجوز له الحال هذه أن يعينه على هذه المعصية. فإن أعانه على ذلك لا حقيق أن يكون له وزر كما لمن اشترى عنه ذلك الوزر، لا ينقص من صاحبه الوزر الأصلي الذي أخذه منه. فإذا الحاصل لا تعيد لهذه المسألة أن يقال معظم الشيء يقوم مقام كله إذا كان معظم الشيء يستعمل في المفسدة، ولا يجوز له أن يتعامل بما لا يحقق المصلحة الشرعية. وإن كان غالبه يستعمل في مفسدة المصلحة يجوز أن يتعامل به ما لم يعلم أن الشخص يستعمله في المفسدة. وهذا واضح خلال مثلا بيع العنب، فيجوز بيع العنب باعتبار أن الناس كلهم إنما يأكلونه من أجل التفكر. لكن إن علم شخص بعينه أنه يشتري العنب ليعصره خمرا فلا يجوز الحال هذه أن يبيعه إياه. وقلنا خصوص هذا لأن معظم الناس إنما يشترون العنب من أجل التفكه كما ذكرت عنه، والعلم عند الله.
سؤال يقول: ما هو الراجح من أقوال العلماء في نسيان التسمية عند الذبح؟
الذي يظهر لنا راجحا في نسيان التسمية عند الذبح أن الذبيحة حلال وصح أكلها. وإن كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اختلفوا في هذا المسألة على قولين: قول يرى أنه لا تصح هذه الذبيحة بحال، بحيث أن هذه الذبيحة لم تقترن بشرط الذي هو التسمية، بقوله تعالى فاذكروا اسم الله عليه، فلا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فهذه جعلوا التسمية شرط، بحيث أنه إذا اختل هذا الشرط يختل معه المشروب، وهو معروف بالشرط والمشروب. وعلماء آخرين أجازوها مطلقا، سواء ترك التسمية عمدا أو ترك التسمية سهوا ونسيانا، لأنهم جعلوا هذه الآية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه إنما ما كانت الذبيحة وجهت للنصب وللمعبود غير الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه قصد بها غير وجه الله تعالى، فلا يجوز أكلها لأنها بمثابة من ذكر اسم الله لم يذكر اسم الله عليه. فأجازوا مما كان القصد فيه وجه الله تعالى أن تؤكل ذبيحة، لأن النية مصروفة إلى الله سبحانه وتعالى، سواء وجدت التسمية أو لم توجد التسمية فحلال أكله على هذا المذهب. ولا يخفى أن علماء الأصول عند هذا التحقيق منهم أنه لا يجوز عندهم إحداث قول كارث الثالث عن القولين السابقين، ذلك لأن القول الأول والقول الثاني لا يخرج الحق منهما، وأن الصحابة المجمعين على عدم وجود رأي ثالث في المسألة، فلا يجوز إحداث رأي ثالث في الإجماع على عدم وجوده، غير أنه يجوز إحداث قول مفصل بين الرأيين السابقين، ولا يجوز إحداث قول ثالث، وإحداث قول مفصل لا يخرج عن قول أحدهما، ولذلك يجمع بين القول الأول والقول الثاني أن يقال إذا ترك التسمية عمدا فلا تصح ذبيحته بحال، أما إذا ترك التسمية سهوا ونسيانا صحت ذبيحته وجاز أكل لحمه. العلم عند الله.
ما حكم صلاة السرواز الضيق الذي يحجم حتى العوراء الغليظة؟
الصلاة بالسرواز الضيق إما أن يكون هذا السرواز يكشف العورة أو لا يكشفها ولكن ضيق بحيث يصفها، أو أن يكون واسعا، فإن كان واسعا صح صلاته، وإن كان ضيقا كرهت صلاته، وإن كان كاشفا في عورته بطلت صلاته، لأنه كما هو معلوم أن المأمور به هو ستر العورة، فإذا كان الرجل يكشف عورته فصلاته مع وجود هذه صلاته مع عدم الاتصاف أو التلبس بلباس يغطي عورته لا تصح صلاته، ما إذا كان مغطي لا لكن محجم الظاهر والله أعلم أنه تكره صلاته ولا تبطل، بخلاف ما إذا كان سرواله عريضا فتصح صلاته. العلم عند الله.
ما حكم الإقبال وما حكم صلاة المسبل سرواله أو إزاره؟
في ورد التحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة مسبل إزاره أو إزاره، هذه الأحاديث ظاهر أنها تفيد عدم القبول، لكن وردت أحاديث أخرى مقيدة بهذه العمومات، وهي كون هذه الصلاة المسبل إزاره مع وجود قيد الخيلاء، لكن مع ذلك يقال فيه فرق ما بين إبطال الصلاة وما بين لزوم الإثم على المسبل إزاره، بمعنى أن الرأي الذي نرتديه في عموم الأحاديث التي تنص أن ما جاوز الكعبين في النار سواء كان قاصدا الخيلاء أو غير قاصد الخيلاء فحكمه واحد، غير أن الإثم على من قصد الخيلاء يعني الكبر أو التكبر أكثر إثما ممن لم يتقصد بإثبات إزاره أو خميسه أو ما إلى ذلك، لم يتقصد بذلك، ولكن فعله فعل آثم. ذلك لأنه إذا قلنا من إذا قلنا أنه لا يجوز لباس الشهرة، فلا يجوز لباس الشهرة سواء كان هذا الذي لبسه قصد به الخيلاء أو لم يقصد به الخيلاء. كذلك القول بالنسبة لمن تقصد أو لم يتقصد بإثبات ظاهره أن عليه الإثم، لكن ذلك الذي قصد به الخيلاء فضلا عن أنه يحوز على ذلك الإثم فصلاته بهذه الكيفية لا تصح، بخلاف ما إذا انتفى عنه الخيلاء فصلاته بدون الكبر والخيلاء أن صلاته تصح مع الإثم. والعلم عند الله.
في بعض المساجد يعني يخمسون في صلاة الفجر، وإذا كنا نعلم أن هذا يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يعني نسجد خلف الإمام أم أننا ندعو مثله اتباع للإمام؟
ورد حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به ولا تختلف عليه، ثم ذكر بعد ذلك المسائل التي هي مثال لعدم الاختلاف عليه، إذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا إلى آخره. إنما هذه المذكورات ومثل فيها من باب كون عدم المخالفة فيما هو ظاهر، أما ما هو باطن فتجوز المخالفة في ذلك، بمعنى أنه يجوز للمؤتم أن يخالف إمامه في النية كأن يصلي النفل إمامه يصلي الفرض، ويجوز للمسافر أن يصلي مع الإمام، ويجوز للمقيم أن يصلي مع الإمام صلاة المقيم وراء إمام يصلي صلاة سفر. وقف على ذلك، اختلاف النيات أمر باطني، فكل ما كان باطنيا سريا لا تضر فيه المخالفة. أرأيتم لو أن الإمام صلى بآية أو بآيات من القرآن من سورة معينة، المأموم لا يلزم منها أن يقرأ تلك الآيات التي قرأها بها الإمام، فله أن يقرأ ما تيسر، فلا يلزم منه أن يتابعه في نفس الآيات، لأن هذه الآيات أمر باطني وليس أو أمر سري، ليس الأمر على نحو ما يلزم فيه المتابعة كالمسائل الظاهرة، لأن المسائل الظاهرة هي التي يكون فيها المرء مأمورا بمتابعة الإمام فيها. ولذلك لا يجوز له أن يركع حال كون الإمام يقرأ القنوت أو دعاء القنوت، لا يجوز له أن يركع، وإنما يجب عليه أن يبقى معه قائما، فبقاؤه معه قائما هذا وجه عدم المخالفة من الإمام، لأنه أمر ظاهر ولا يلزمه قراءة مع الإمام، فإن ركع الإمام ركع معه أيضا. كذلك من قال بالنسبة لأمر الصلاة لمن صلى مثلا المغرب وراء إمام يصلي العشاء، فإنه على رأي من قال يجوز مباينة نية الإمام بنية المأموم واختلاف نيته مع نية المأموم، قال أنه إذا وصل الإمام إلى الركعة المأموم الإمام إلى الركعة الثالثة فعلى المأموم أن يبقى جالسا ينتظر إمامه باتفاق الإمام مع المأموم، أن صلاة المغرب ليس فيها سوى ثلاث ركعات لا يزيد عنها. فإذا جلس حيث جلس حيث كان جالسا المأمون فيها تابعه المأمون تبع إمامه في التحية، فإن سلم سلم عاكفا. فانتظاره هذه المدة كانتظار صاحب الفنوس للإمام في هذه المدة، فهذه المدة ينتظر فيها المأمون لإمامه حتى يفرغ من صلاة ليس له شأن في هذه الركعة لأنها مخالفة للركعة بالنسبة إليه لصلاة المغرب، فيبقى منتظرا له لا يتابعه في ذلك ولو كانت هذه الركعة في الأصل مشروعة في العشاء لكنها غير مشروعة في المغرب، وصلاته تتعلق بالمغرب لا بالعشاء. أنا ضربت هذا مثال ليظهر أن المأموم في انتظاره للإمام يبقى جالسا في مكانه حتى يأتي إمامه بالركعة الرابعة يجلس بعد ذلك ليستحي معه في الصلاة ثم يسلم عقبه، فكذلك في دعاء الحنوس عليه أن يبقى وهو ينتظر إمامه حال كونه يقرأ في دعاء الحنوس ينتظره إلى أن ينتهي من دعائه فيركع بعده، ولا يلزمه أن يقرأ دعاء الحنوس معه لأنه ليس أمرا ظاهرا.
سؤال تابع للسؤال السابق على هذا، يعني ما حكم من تجنب الإقبال في الصلاة بكشف الثوب مع العلم أن كشف الثوب صلاة المغرب، يعني بعض الناس يريد أن يتجنب ذلك النهي بكشف الثوب بدل أن يعني يقصره بالفعل.
في هذه الصورة يظهر تظهر صورتان متعارضتان، الأولى أن ترك القميص أو الإزار يتجاوز الكعبين لما تجاوز الكعبين ففي النار، ففيه نهي عن الإسباب. وفي الصورة الثانية وهي قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث أمرت أن أسجد بسبع هل كفة ثوبا ولا شعرا، فمعنى ذلك أنه في الصلاة ينبغي له ألا يكفت ثوبه بحيث يشده أو يثنيه، بل عليه أن يطلقه ويبدله. ومعنى ذلك إن فدله في الصلاة وقع في النهي، فهنا تعارض صورة أمر مع صورة نهي. فالعلماء إذا كان تعارض في الدلالة بين مطلبين، المطلب الأول يدل على الوجوب والمطلب الثاني يدل دلالة على النهي، فإنهم يقدمون دلالة النهي على دلالة الأمر، ذلك لأن النهي يتضمن دفع المفسدة أو التقليل منها، بينما الأمر يتضمن مصلحة أو تكميل تلك المصلحة، وإذا تعارضت المصلحة والمفسدة تقرر الحال هذه العمل بالقاعدة التي يعرفها الكثير منكم، ألا وهي درء المفاسد أولى من تحقيق المصالح. ودرء المفاسد أولى من تحقيق المصالح يعني ها هنا وجوب تقديم النهي على تقديم على الأمر، فهنا يكشف ثوبه ولا يقبله، فإن أسجله فيكون قد أتى بالنهي، ويكون إن رفعه يكون قد أتى بالنهي أيضا من جهة أخرى، لأن كل أمر يلزم منه الأمر بالشيء يلزم الأمر بالشيء يلزم منه النهي عن ضده، يلزم منه النهي عن ضده، والنهي عن الشيء يلزم منه الأمر بضده أيضا، لأن النهي فرع عن الأمر، والأمر هو الأصل. وعلى هذا الأساس
إذا رفعه يكون قد أتى بالنهي، لكن النهي ها هنا بالنسبة للنهي الآخر هو دونه من حيث المكتبة، ولهذا يتقرر أيضا عند العلماء أنه إذا تعارضت مكتبتان فيقدم أهون المكتبتين، وأهون المكتبتين ها هنا هو كف الثوب وعدم تركه يتجاوز الكعبين أو يتجاوز أسفل الكعبين. هذا كله إنما يكون بحالة حصول الأمر، أي أمر هذه الصلاة في الحين، ولكن المكلف مأمور برفع إزاره أو قميصه حتى إن فدل ثوبه لا يتجاوز الكعبين، وبالتالي لا يكون داخلا في المحظور. والعلم
إن الحمد لله نحمده جل وعلا ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذه جلسة طيبة مباركة إن شاء الله تبارك وتعالى مع فضيلة شيخنا أبي عبد المعيد محمد علي فركوس حفظه الله، نفعنا بعلمه ومتع بحياته، ولنطرح عليه أسئلة هامة في المعاملات وفي العبادات فنستفيد إن شاء الله تبارك وتعالى من ذلك. وأول سؤال نستفتح به المجلس هذا وهو في يوم الخميس 25 من ذي القعدة عام 2400 للهجرة، هو قول السائل: هل يحمل شيخنا الإمام عن المأموم قراءة الفاتحة في الصلاة السرية أو في الركعة السرية من الصلاة الجهرية إذا نسيها المأموم، فهل يجب عليه أن يعيد ركعة مع السهو أم لا؟ جزاكم الله خيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في خصوص هذا السؤال ينبغي النظر أولا إلى حكم الفاتحة في الصلاة، ثم النظر ثانيا إلى ما إذا كان المأموم لاحقا بإيمانه أو أنه مسبوق لتفترق، فإن كان في حكم فاتحة الصلاة ففيها خلاف بين أهل العلم، وما عليه الجمهور أن فاتحة شرط صحة الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة إلا بأم القرآن، بخلاف الأحناف الذين يذهبون إلى القول بأن فاتحة الكتاب ليست شرطا، هي واجب بحيث أن تارك لهذا الواجب لا يترتب عليه بطلان الصلاة، غاية ما في الأمر أنه تنقص تلك الصلاة من الفضيلة والأجر. وعلى هذا الأساس إذا بني الأمر على مذهب الأحناف من هذه الجهة، من جهة بنائهم الحكم متابعة المأموم بالإمام، بحيث أنهم في أصولهم كما هو معلوم من ناحية دفع طرق دفع التعارض أنهم يقدمون النسخة على الترجيح، والترجيح على الجمع التساقط، في حالة وجود التساقط بين عينتين عينتين يعدل عنهما إلى ما دونهما في القوة، وما دون الآيتين كما يمثلون هم بقوله تعالى قرأوا ما تيسر من القرآن، وهذه وردت في الصلاة، وبين الآية الأخرى إذا قرأ القرآن استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وهذه وردت أيضا في الصلاة. فعندهم أن الآيتين متعارضتين، بحيث عندهم يوجب الأمر التساقط بين الآيتين، ويعدل عن مرتبة الآيتين إلى ما دون هذه المرتبة في القوة وفي حجية الاستدلال. دون ما في القوة هي السنة، وأكيد أن الأحناف لا يأخذون في مثل هذا المجرى، لا يأخذون الترجيح بكثرة الأدلة، ولا يأخذون بالترجيح بكثرة الرواة أو بعدد الرواة، وبالتالي يتساقط الدليلان المتمثلان في الآيتين السابقتين، ويعدل إلى غيرهما بقوة، ألا وهي السنة في قوله صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءته له قراءة. وعلى هذا الأساس عند الأحناف لا إشكال لا في السرية ولا في الجهرية إذا ما ترك المؤتم قراءة الفاتحة. الإشكال إنما هو موجود عند الجمهور، لأن يعني الجمهور في مثل هذه المسائل يعملون بالترجيح بين الأدلة ولا يعملون بالترتيب الذي أورده الأحناف في مثل هذا المقام، وإنما يرجحون بكثرة الأدلة وبكثرة الرواة. وعلى هذا الأساس يختلفون، لكن يختلفون في متى تكون الجهرية فاتحة يقرأ الإمام أو لا يقرأ بها، على خلاف بين المالكية والشافعية ومن وافق. لكن لما كان السؤال يتعلق بخصوص القراءة السرية على غير رأي الأحناف، الذين قلنا أن الأحناف السرية والجارية لا يؤدب في الصلاة حالة التركية، يعني الإمام عندهم يتحمل هذه الفاتحة، لكن عند من يجعل الفاتحة ركنا أو شرطا في صحة الصلاة لا يتحمل الإمام هذا الركن، كما لا يتحمل الإمام بقية الأركان الأخرى كالسجود والركوع وما إلى ذلك. وعلى هذا الأساس فمن قال بأن فاتحة الكتاب شرط صحة في الصلاة فلا يجوز له أن يتركها إن كان لاحقا بحال من الأحوال فإن تركها عمدا بطلت صلاته إن لم يقم بعد انتهاء صلاة الإمام إتمام تلك الركعة التي ترك فيها فاتحة الكتاب. هذا بخصوص اللاحق. أما بخصوص المسبوق فورد فيه حكم خاص ونص خاص أن المسبوق إن وجد الإمام راكعا كبر لتكبيرة الإحرام ثم نزل وأدركه في الركوع فقد أدرك الركعة. فإذا الأصل عند الجمهور أن من ترك الفاتحة السرية عمدا وهو لاحق بإمامه فصلاته غير صحيحة باعتبار كون الفاتحة شرط في صحة الصلاة. وله أن يتم صلاته إن أراد أن تصح بعد انتهاء الإمام من صلاته يقوم ويأتي بتلك الركعة إتماما. أما المسبوق وهي حالة استثنائية ورد في النص بإجزاء تلك الركعة ولو لم يقرأ فاتحة الكتاب يصح له الحالة إذا أدرك مع الإمام تلك الركعة أن تصح صلاته جميعا. هذا الذي عندنا علم عن الله.
ما حكم أكل لحم الحصان؟ وهل يجوز بيعه؟
هذه المسألة اختلف فيها العلماء على مذهبين. ما عليه جمهور أهل العلم من السلف والخلف إلى جواز أكل لحم الخيل من غير كراهة بخلاف ما ذهب إليه أبو حنيفة ومالك إلى القول بأنه يمنع أكل لحم الخيل، غير أن عند مالك فيما نعلمه أنه فيه عنده بخصوص هذه المسألة ثلاث آراء ثلاث أقوال، قول يرى بالمنع وقول يرى بالكراهة وقول يقول بالإباحة. قبل أن أجيب على هذا السؤال ينبغي أن نستعرض بعض أدلة هؤلاء، وبعض أدلة هؤلاء يكون تكون المسألة أكثر سعة من حيث إدراك أن هؤلاء العلماء لم يدلوا بأقوالهم بالتشحي ولا بهواه، وإنما كان اختلافهم بناء على الاختلاف في أصول الأحكام أو في النظر إلى هذه الأدلة، ولربما اختلافهم واقع على سبب الخلاف الذي يكون الغالب الأعم سبب الخلاف مبني على أصول الفقه تختلف فيه وجهة نظر واحد مع الآخر. أهم ما يتمسك به المانعون من لحوم الخيل هي الآية في سورة النحل في قوله تعالى الخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة. هذه الآية هي التي استنبطت منها جملة من الأدلة والأحكام التي نفادها المنع، منها قولهم لتركبوها وزينة، تبين برفض اللام التي بالتعليل علة العلة التي امتن الله تعالى بها على عباده بتسخير الخيل والبغال والحمير، ألا وهي الركوب والزينة. فالعلة عندهم محصورة، العلة عندهم محصورة في الركوب والزينة. ومعنى ذلك أن مفهوم هذه العلة المحصورة أن ما عدا ذلك لا يجوز، إذ أن العلة يقتصر فيها على أخفى ما تنص عليه الآية. وعلى هذا تدل بأنه لا يجوز أكل لحم الخيل. ونستدل من ناحية ثانية بما يسمى عند الأصوليين بدلالة الاحترام، وهو العطف الموجود في الآية بعد قوله والخيل والبغال والحميرة لتركبوها، فذكر فعطف أو عطفت الآية الخيل على البغال والحمير. وهذه يعني البغال والحمير لا يجوز أكلها، ولا يجوز أيضا أكل لحم الخيل. من الآية أيضا نظروا إلى أن الله سبحانه وتعالى أمتن على عباده بهذه المذكورات من جهة الركوب والزينة. الله سبحانه وتعالى والحكيم، والحكيم يمتن بما هو أعلى لا بما هو أدنى. فلو كان هذه الخير مباحة اللحم لم تن الله تعالى بالأكل، إذ الله سبحانه وتعالى إنما يمتن على عباده بما هو أولى وأقوى. كذلك نظروا إلى الآية قالوا لو كان يجوز هذا الخير أكله لا لزم منه نفاده، ونفاد الخير أيضا يكون عرضة إلى عدم تحقيق العدة اللازمة إذا ما تطلب أمر الجهاد رفع لوائه. وذلك في قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تريدون به عدو الله عدوكم. إذن إذا كانت محل للأكل معنى ذلك كانت هذه الخيل تنعدل ولا يتحقق المعنى الآية السابقة. كما أن المستظهرين المانعين من الخيل تدلوا بأحاديث من حديث خالد بن الوليد أن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الخيل، وأيضا استدلوا بحديث المقدام أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الخيل، وأيضا قول حديث أبي هريرة الخير لثلاث رجال، رجل ستر ورجل أزر ورجل وزر. فلو كان أنه هذه الخير جازف لازم أن يكون لرجل طاح، ولم يكن كذلك. هذه الأدلة التي استدل بها المانعون من لحوم الخير، والذي يظهر أن مثل هذه أو مثل هذا الاستدلال لا يقف أمام القائمين بجواز لحوم الخيل. ذكرهم للعلة كونها محصورة في الركوب وفي الزينة مدفوعة بما وقع الإجماع على جواز الاستفادة في ظهور الخيل في الحق وفي رفع الأثقال عليها وفي جر العربات وما إلى ذلك. فلو كانت محصورة على نحو ما ذكروا للازم منه الامتناع عن مثل هذا، وليس هذا بالصحيح. أيضا قولهم أن الواو هاهنا يقتضي الاقتران، فما دامت هذه الأمور المذكورة في الآية مقرونة بالبغال والحمير لازم منه كون الخيل محرمة، وهذا أيضا مدفوع بأن دلالة الاقتران عند الأصوليين الضعيفة، ذلك لأن الاقتران في النظم لا يلزم منه الاقتران في الحكم. ثم ولو سلم أن دلالة الاقتران صحيحة وقوية عند الأصوليين للازم أن يكون الخيل جائزا، ذلك لأن الآية والخيل والبغال والحمير لتركبوها إنما كان ذلك في إنما نزلت هذه الآية في مكة، وقبل هذا لم يكن الحمير الأهلية محرمة ولا البغال. فدل ذلك لو كانت دلالة الاقتران صحيحة لازم منه كون الخيل أيضا جائز. أما القول بأنه إنما كان ذلك من أجل الامتنان، والله سبحانه وتعالى لا يمتن بالأدنى بل يمتن بالأعلى على الأدنى، فلو كان لحوم الخيل جائز للزم منهم قولهم لو كان لحوم الخيل جائز للأكل لازم أن يمتن بها بالأعلى دون الركوب والزينة. الجواب على هذا هو أن يقال أن الله سبحانه وتعالى إنما امتن بالركوب والزينة لأن العرب في ذاك الوقت كانوا يتفاخرون ويفتخرون بالركوب والزينة بالنسبة للخيل، وذكر هذه الميزة التي هي الركوب والزينة، ولا يمنع ذلك من جواز لحمها. أما القول بأن ذلك يفضي إلى انتهائها وإعدامها بتشريع وتجويز أكلها، الجواب على هذا أنه كما امتن الله سبحانه وتعالى على الأنعام كلية بأنها تحمل أثقال وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، فهذه الأنعام مجمع على جواز أكلها، مع أنه امتن الله سبحانه وتعالى على أنها تحمل على ظهرها أثقالا إلى بلد بعيد وشاء طريق. فلو كان ذلك يعدم تلك المنة المذكورة لما ذكر هذا الامتنان في هذا المقام. إذن الحاصل أن الذي تدل به من حيث الآية لا يمكن أن يكون ناهضا، أما ما تدل به من السنة حديث خالد بن الوليد حديث لا يصح لكونه شاذ، وحديث المقدام أيضا، أما حديث أبي هريرة أليس فيه ما يمنع أن يكون ما عدا المذكور أن يكون جائزا، خاصة وقد علمنا أن الذين أجازوا إنما استدلوا أيضا بأدلة أخرى أقوى وأولى وأمتع نظرا وأصح نظرا، فمن الأمور التي استدل بها الذين قالوا بالجواز عموم الآيات التي تقضي بأن ما عدا ما ذكره الشرع فهو حل وجائز، منها قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، وبقوله تعالى قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فمعنى ذلك أنه يجوز ما على المذكور فهو على الحل، ويؤيد هذا الحل حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل، وفي رواية ورخص في لحوم الخيل، هذا الحديث يدل على أن ما سكتت عنه الآيات أنه جائز أولا بالأصل، ثانيا وجود هذه الأحاديث واثقة ومقررة للبراءة الأصلية يدل على جوازه. أيضا من ناحية قوله صلى الله عليه وسلم الحرام ما حرمه الله والحلال ما حله الله في كتابه، الحرام ما حرمه الله وما سكت عنه فهو مما عفى عنه، أيضا يقرر ما ذكرناه آنفا فضلا عن أحاديث أخرى من أحاديث أسماء بنت أبي بكر أنها قالت نحرنا طرفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فأكلناه، وحديث أنس أيضا ما يدل على ذلك أنهم أيضا أكلوا طرفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن ما ذكره بعض آية على التابعين عطاء بن أبي رباح حيث قال ابن جريج كان سلفك يأكلونه أي يأكلون لحم الفرس، فقال ابن جريج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم. إذن هذه الأدلة التي استدل بها المانعون المجيزون للحم الخيل لأنه يجوز بلا كراهة لأنها موافقة للأصل ولأن الحديث وردت مؤيدة له ومبطي على هذا الأصل، ففهم الحال هذه أن هذه أن هذا اللحم للفرس جائز. صحيح أن المانعين اعترضوا على هذه الأدلة المذكورة أن الحاصل هذه المسألة أنه يجوز أكل لحم الخيل من غير كراهة للأدلة التي أوردناها سابقا والعلم عند الله تعالى.
سائل مستدرك على مسألة صلاة أو قراءة سورة الفاتحة فيقول شيخنا تكلمت على ترك الفاتحة عمدا ولم تتكلم على نسيانها أو السهو عنها، فهذا الذي قصدناه
الذي تركها عمدا والذي تركها نسيانا إذا قلنا أنها شرط الحكم واحد، الشأن في ذلك كشأن الركوع والسجود، إذا ترك المصلي ركوعا أو سجودا ثم بعد ذلك علمه، فإن فاته كان عليه أن يستدركه بركعة، وإن علمه في حينه أتى به، وإن فاته كما قلت ولم يأتي بتلك الركعة أصلا فلا تصح صلاته، أي أن تارك صلاة تارك الفاتحة عمدا أو سهوا كتارك الركوع والسجود عمدا أو سهوا حكم واحد. العلم
تكلم في الوقت معنا، فهل يجوز البيع هذا مع أن أكثر من يشتريها يستعملها في الحرام أم أنه لا يجوز؟ وما هي القاعدة أو الأمور المستفادة في هذا الباب؟
الأصل في عموم التجارة أن يكون التاجر دائما وأبدا يبيع الفضيلة ويتجنب بيع الرذيلة، لأن التاجر ينبغي أن يكون معاملته مع الناس مبنية على قاعدة معروفة عند الجميع، وهي المتمثلة في قوله تعالى: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ينبغي أن تكون هذه المعاملات التي تقع بين التجار وغيرهم إنما تكون مؤسسة على البر والتقوى، فإن لم تكن كذلك أي كانت مؤسسة على الإثم والعدوان فإن ذلك التاجر إذا كان باع شيئا يفسد فيه أخلاق مجتمعه أو يفسد فيه ما ينبغي إصلاحه أو إبقاء على صلاحه فإنه يأخذ وزرا مع ما باعه، فإن البيع في ذاته غير صحيح ويأثم على ذلك، وإذا بقي هذا المشتري الذي اشترى معه تلك اشترى منه تلك الرذيلة تبقى هذه الرذيلة يأخذ شيئا منها من غير ما ينتقص من صاحب الرذيلة من سيئاته، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: من دعا إلى الهدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى الضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه لا ينقص من أوزارهم شيئا. وعلى هذا ينظر في المسائل التي هي محل البيع، ينظر إليها باعتبار معظمها، لأن معظم الشيء يقوم مقام كله والأكثر يقوم مقام الكل، فبالنسبة للمذكورات هذه ينظر إذا كانت هذه تستعمل في العموم أن عند عموم الناس كشيء مخالف للشرع فلا يجوز للتاجر أن يتعامل مع به مع الغير. مثلا المساحيق التي تستعمله النساء للزنا والتعطر، فهذه المساحيق باعتبار كون المجتمع حاليا يوجد فيه من المفاتح من هذا الجانب أي الجانب النسوي خاصة فتن تقع بسبب فتح باب لهذه المسالك التي تعد مسالك منيعة عنها شرعا. ينبغي الحال للتاجر نظرا لكون هذه المساحيح تستعمل غالبا تستعملها المرأة غالبا حال خروجها من بيتها، لا يجوز له أن يكون معينا لها على معصية الله بيعها مثل هذه المساحيح التي تثيرها للفتنة. كذلك يقال بالنسبة لبقية الأمور مثل موسى الخلافة يستعمل الناس غالبا لحلق اللحام، الأمر الذي يخالف في الأصل الأمر بإعفاء اللحية. فبيعه إنما يكون بالنظر إلى معظم الشيء، فإن علم أن خصوص هؤلاء الناس يستعملونهم في غير معصية جاز له أن يبيعه لهم، وإن علم أنه يتخذ في معصية الله، ذلك علمه بعموم ما يجري في المجتمع، لا يجوز له الحال أن يعينه على هذه المعصية، فإن أعانه على ذلك فحقيقا أن يكون له وزر كما لمن اشترى عنه ذلك الوزر، لا ينقص من صاحبه الوزر الأصلي الذي أخذه منه. فإذا الحاصل تقعيد لهذه المسألة أن يقال معظم الشيء يقوم مقام كله إذا كان معظم الشيء يستعمل في المفسدة، ولا يجوز له أن يتعامل بما لا يحقق المصلحة الشرعية. وإن كان غالبه يستعمل في المصلحة يجوز أن يتعامل به ما لم يعلم أن الشخص يستعمله في المصلحة. وهذا واضح خلال مثلا بيع العنب، يجوز بيع العنب باعتبار أن الناس كلهم إنما يأكلونه من أجل التفكر، لكن إن علم شخص بعينه أنه يشتري العنب ليعصره خمرا فلا يجوز الحال هذه أن يبيعه إياه. وقلنا خصوص هذا لأن معظم الناس إنما يشترون العنب من أجل التفكر كما ذكرت عنه، والعلم عند الله.
يقول ما هو الراجح من أقوال العلماء في نسيان التسمية عند الذبح؟
الذي يظهر لنا راجحا في نسيان التسمية عند الذبح أن الذبيحة حلال وصح أكلها، وإن كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اختلفوا في هذا المسألة على قولين، قول يرى أنه لا تصح هذه الذبيحة بحال، بحيث أن هذه الذبيحة لم تقترن بشرط الذي هو التسمية، بقوله تعالى فاذكروا اسم الله عليه، فلا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فهذه جعلوا التسمية شرط بحيث أنه إذا اختل هذا الشرط يختل معه المشروع، وهو معروف بالشرط والمشروع. وعلماء آخرين أجازوها مطلقا سواء ترك التسمية عمدا أو ترك التسمية سهوا ونسيانا، لأنهم جعلوا هذه الآية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، إنما ما كانت الذبيحة وجهت للنصب وللمعبود غير الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه قصد بها غير وجه الله تعالى، فلا يجوز أكلها لأنها بمثابة من ذكر اسم الله لم يذكر اسم الله عليه، فأجازوا مما كان القصد فيه وجه الله تعالى أن تؤكل ذبيحة، لأن النية مصروفة إلى الله سبحانه وتعالى، سواء وجدت التسمية أو لم توجد التسمية فحلال أكله على هذا المذهب. ولا يخفى أن علماء الأصول عند هذا التحقيق منهم أنه لا يجوز عندهم إحداث قول ثالث عن القولين السابقين، ذلك لأن القول الأول والقول الثاني لا يخرج الحق منهما، وأن الصحابة المجمعين على عدم وجود رأي ثالث في المسألة، فلا يجوز إحداث رأي ثالث في الإجماع على عدم وجوده، غير أنه يجوز إحداث قول مفصل بين الرأيين السابقين، ولا يجوز إحداث قول ثالث، وإحداث قول مفصل لا يخرج عن قول أحدهما، ولذلك يجمع بين القول الأول والقول الثاني، أن يقال إذا ترك التسمية عمدا فلا تصح ذبيحته بحال، أما إذا ترك التسمية سهوا ونسيانا صحت ذبيحته وجاز أكل لحمه. العلم عند الله.
ما حكم صلاة السرواز الضيق الذي يحجم حتى العوراء الغليظة؟
الصلاة بالسرواز الضيق إما أن يكون هذا السرواز يكشف العورة أو لا يكشفها ولكن ضيق بحيث يصفها، أو أن يكون واسعا، فإن كان واسعا صحت صلاته، وإن كان ضيقا كرهت صلاته، وإن كان كاشفا عورته بطلت صلاته، لأنه كما هو معلوم أن المأمور به هو ستر العورة، فإذا كان الرجل يكشف عورته فصلاته مع وجود هذه صلاته مع عدم الاتصاق أو التلبس بلباس يغطي عورته لا تصح صلاته، ما إذا كان مغطي لا لكن محجم الظاهر والله أعلم أنه تكره صلاته ولا تبطله، بخلاف ما إذا كان سرواله عريضا فتصح صلاته. العلم عند الله. بدون
ما حكم الإقبال وما حكم الصلاة المسجد سرواله أو إزاره؟
في ورد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة مسجد إزاره أو إزاره، هذه الأحاديث ظاهر أنها تفيد عدم القبول، لكن وردت أحاديث أخرى مقيدة لهذه العمومات، وهي كون أداء الصلاة المسجد إزاره مع وجود قيد الخيلاء. لكن مع ذلك يقال فيه فرق ما بين إبطال الصلاة وما بين لزوم الإثم على المسجد إزاره، بمعنى أن الرأي الذي نرتديه في عموم الأحاديث التي تنص أن ما جاوز الكعبين ففي النار، سواء كان قاصدا بالخيلاء أو غير قاصد بالخيلاء فحكمه واحد، غير أن الإثم على من قصد الخيلاء يعني الكبر أو التكبر أكثر إثما من لم يتقصد بإثبات إزاره أو خميسه أو ما إلى ذلك، لم يتقصد بذلك، ولكن فعله فعل آثم. ذلك لأنه إذا قلنا أنه لا يجوز لباس الشهرة، فلا يجوز لباس الشهرة سواء كان هذا الذي لبسه قصد به الخيلاء أو لم يقصد به الخيلاء. كذلك القول بالنسبة لمن تقصد أو لم يتقصد بإثبات إزاره أن عليه الإثم، لكن ذلك الذي قصد به الخيلاء فضلا عن أنه يحوز على ذلك الإثم فصلاته بهذه الكيفية لا تصح، بخلاف ما إذا انشفع عنه الخيلاء فصلاته بدون الكبر والخيلاء أن صلاته تصح مع الإثم، والعلم عند الله.
في بعض المساجد يعني يقنطون في صلاة الفجر، وإذا كنا نعلم أن هذا يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يعني نسجد خلف الإمام أم أننا ندعو مثله اتباعا للإمام؟
ورد حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به ولا تختلف عليه، ثم ذكر بعد ذلك المسائل التي هي مثال لعدم الاختلاف عليه، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا إلى آخره. إنما هذه المذكورات ومثل بها من باب كون عدم المخالفة فيما هو ظاهر، أما ما هو باطن فتجوز المخالفة في ذلك، بمعنى أنه يجوز للمؤتم أن يخالف إمامه في النية، كان يصلي النفل إمامه يصلي الفرض، ويجوز للمسافر أن يصلي مع الإمام، ويجوز للمقيم أن يصلي مع الإمام صلاة المقيم وراء إمام يصلي صلاة سفر. وقف على ذلك، اختلاف النيات أمر باطني، فكل ما كان باطنيا سريا لا تضر فيه المخالفة. أرأيتم لو أن الإمام صلى بآية أو بآيات من القرآن من سورة معينة، المأموم لا يلزم منه أن يقرأ تلك الآيات التي قرأ بها الإمام، فله أن يقرأ ما تيسر، فلا يلزم منه أن يتابعه في نفس الآيات، لأن هذه الآيات أمر باطني وليس أو أمر سري، ليس الأمر على نحو ما يلزم فيه المتابعة كالمسائل الظاهرة، لأن المسائل الظاهرة هي التي يكون فيها المرء مأمورا بمتابعة الإمام فيها. ولذلك لا يجوز له أن يركع حال كون الإمام يقرأ القنوت أو دعاء القنوت لا يجوز له أن يركع، وإنما يجب عليه أن يبقى معه قائما. فبقاءه معه قائما هذا وجه عدم المخالفة من الإمام، لأنه أمر ظاهر ولا يلزمه قراءة مع الإمام، فإن ركع الإمام ركع معه أيضا. كذلك من قال بالنسبة لأمر الصلاة، لمن صلى مثلا المغرب وراء إمام يصلي العشاء، فإنه على رأي من قال يجوز مباينة نية الإمام بنية المأموم واختلاف نيته مع نية المأموم، قال أنه إذا وصل الإمام إلى الركعة المأموم مع الإمام إلى الركعة الثالثة فعلى المأموم أن يبقى جالسا ينتظر إمامه باتفاق الإمام مع المأموم، أن صلاة المغرب ليس فيها سوى ثلاث ركعات لا يزيد عنها. فإذا جلس حيث جلس حيث كان جالسا المأموم فيها تبعه المأموم تبع إمامه في التحية، فإن سلم سلم عاكفا. فانتظاره هذه المدة كانتظار صاحب الفنوس للإمام في هذه المدة، فهذه المدة ينتظر فيها المأموم لإمامه حتى يفرغ من صلاة لا ليس له شأن في هذه الركعة لأنها مخالفة للركعة بالنسبة إليه لصلاة المغرب، فيبقى منتظرا له لا يتابعه في ذلك ولو كانت هذه الركعة في الأصل مشروعة في العشاء لكنها غير مشروعة في المغرب، وصلاته تتعلق بالمغرب لا بالعشاء. أنا ضربت هذا مثال ليظهر أن المأموم في انتظاره للإمام يبقى جالسا في مكانه حتى يأتي إمامه بالركعة الرابعة، يجلس بعد ذلك ليستحي معه في الصلاة ثم يسلم عقبه. فكذلك في دعاء القنوت عليه أن يبقى وهو ينتظر إمامه، حال كونه يقرأ في دعاء القنوت ينتظره إلى أن ينتهي من دعائه فيركع فيركع بعده، ولا يلزمه أن يقرأ دعاء القنوت معه لأنه ليس أمرا ظاهرا.
سؤال تابع للسؤال السابق على هذا، يعني ما حكم من تجنب الإقبال في الصلاة بشكل التود مع العلم أن تكفي التود صلاة منه، يعني بعض الناس يريد أن يتجنب ذلك النهي بكف التود بدل أن يعني يقصره بالفعل؟
في هذه الصورة يظهر تظهر صورتان متعارضتان. الأولى أن ترك القميص أو الإزار يتجاوز الكعبين، لما تجاوز الكعبين ففي النار، ففيه نهي عن الإسبال. وفي الصورة الثانية وهي قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث أمرت أن أسجد بسبع ألا أكف ثوبا ولا شعرا، فمعنى ذلك أنه في الصلاة ينبغي له ألا يكفت ثوبه بحيث يشده أو يثنيه، بل عليه أن يطلقه ويخذله. ومعنى ذلك إن فدله في الصلاة وقع في النهي، كون تعارض صورة أمر مع صورة نهي. فالعلماء إذا كان تعارض في الدلالة بين مطلبين، المطلب الأول يدل على الوجوب والمطلب الثاني يدل دلالة على النهي، فإنهم يقدمون دلالة النهي على دلالة الأمر، ذلك لأن النهي يتضمن دفع المفسدة أو التقليل منها، بينما الأمر يتضمن مصلحة أو تكميل تلك المصلحة. وإذا تعارضت المصلحة والمفسدة تقرر الحال هذه العمل بالقاعدة التي يعرفها الكثير منكم ألا وهي درء المفاسد أولى من تحقيق المصالح. ودرء المفاسد أولى من تحقيق المصالح يعني ها هنا وجود تقديم النهي على تقديم على الأمر، فهنا يكشف ثوبه ولا يقبله، فإن أسدله فيكون قد أتى بالنهي، ويكون إن رفعه يكون قد أتى بالنهي أيضا من جهة أخرى، لأن كل أمر يلزم منه الأمر بالشيء يلزم الأمر بالشيء يلزم منه النهي عن ضده، يلزم منه النهي عن ضده، والنهي عن الشيء يلزم منه الأمر بضده أيضا، لأن النهي فرع عن الأمر، والأمر هو الأصل. وعلى هذا الأساس إذا رفعه يكون قد أتى بالنهي، لكن النهي ها هنا بالنسبة للنهي الآخر هو دونه من حيث المفسدة، ولهذا يتقرر أيضا عند العلماء أنه إذا تعارضت مفسدتان فيقدم أهون المفسدتين، وأهون المفسدتين ها هنا هو كف الثوب وعدم تركه يتجاوز الكعبين أو يتجاوز أسفل الكعبين. هذا كله إنما يكون بحالة حصول الأمر، أي أمر هذه الصلاة في الحين، ولكن المكلف مأمور برفع إزاره أو قميصه حتى إن سدل ثوبه لا يتجاوز الكعبين، وبالتالي لا يكون داخلا في المحظور. والعلم